نفحات من حقي في طريق السلام
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا صحبة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. وقبل أن نتكلم عن تلك المواضع الخمس، أقول إن الإمام رحمه الله رحمة واسعة من استقرائه لآيات الله عز وجل وجد أن هناك خمسة من المواضع في القرآن، والقرآن كله منهج حياة، لا ننتقي من آيات الله عز وجل، لكنه وجد أن تلك المواضع الخمس قد جعل الله عز وجل فيه فيهن فرجا عجيبا لمن قالهن، فانتقى تلك المواضع الخمس وقال: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. وقبل أن نتكلم عن تلك المواضع الخمس، فتعالوا بنا لنعرج سريعا على نبذة يسيرة من حياة الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. حسن البصري كان والده اسمه يسار، كان يعيش في بلدة اسمها ميسان بالقرب من البصرة، ولما جاءت الفتوحات الإسلامية كان من ضمن الذين جاءوا مع المسلمين في تلك الفتوحات، هو وزوجته خيرة، وهي أم الحسن البصري، فكان يسار من نصيب الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وكانت خيرة من نصيب أم المؤمنين أم سلمة. بعد ذلك حملت خيرة من يسار بالحسن البصري، وكانت تخدم أم سلمة ليل نهار، وفي يوم من الأيام علمت أم سلمة أن خيرة قد أنجبت ولدا، فذهبت إليها وقالت لها: هل سميت الولد؟ قالت: لا. قالت: سميه الحسن. فالذي سمته الحسن هي أم المؤمنين أم سلمة. كانت خيرة تخدم أم سلمة وتخرج خارج البيت أحيانا لتأتي إليها بالأغراض من السوق ومن غير ذلك، وكان الحسن يبكي من شدة الجوع، فكانت أم سلمة وقد طعن في السن وبلغت من السن مبلغا كبيرا، ومع ذلك كانت تلقمه ثديها، فكان ينزل اللبن من ثدي أم سلمة إلى فم الحسن البصري، فكان الناس يقولون لقد أوتي الحكمة من تلك الرضاعات التي رضعها من أم المؤمنين أم سلمة. حاجة عجيبة جدا، أم سلمة أرضعت الحسن البصري أكثر من 70 مرة، وهي لو أرضعته 5 مرات أصبحت أما له في الرضاعة. فأم المؤمنين أم سلمة أم لنا جميعا من جهة واحدة، ألا وهي أنها أم المؤمنين، وهي أم الحسن البصري من جهتين، أنها أم المؤمنين وأنها أمه في الرضاعة. فشب الحسن البصري بين بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على أمنا عائشة ويدخل على أمنا حفصة ويدخل على أمنا جويرية ويدخل على كل أمهات المؤمنين وهو طفل صغير، فتعلم الحكمة على يد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. في يوم من الأيام قال مسلمة بن عبد الملك لخالد بن صفوان: أخبرني ما السر في عظمة الحسن البصري، إن كان الرجل عنده علم فهناك كثير من هو أعلم منه. يعني إذا كان الحسن البصري عنده علم فياما علماء في عهد الحسن أعلم من الحسن البصري، اشمعنى هو بالذات ربنا جعله القبول ده كله؟ قال: أخبرك، هذا رجل استوت علانيته بسره، علانية بتاعته زي سره بالضبط، واستوى عمله بقوله. خد بالك من الكلام، إن أمر الناس بالمعروف كان أعمل الناس بالمعروف، وإن نهى الناس عن المنكر كان أترك الناس للمنكر. ثم قال له: أجمل لك كل ذلك بقوله: احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. ده الحسن البصري، احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. وأذكر لكم موقفا واحدا قبل أن أدخل في هذه المواضع الخمس من القرآن. لما بلغ الحسن البصري 14 سنة ذهب هو وأبوه وأمه إلى البصرة مرة أخرى، ومن هنا سمي بدل الحسن بن يسار ثم بحسن البصري. في يوم من الأيام واحد كان اسمه ابن هبيرة كان واليا على العراقين، والعراقان هما الكوفة والبصرة، كان ذلك من قبل يزيد بن عبد الملك، فكان يرسل الرسائل إلى الحسن البصري لينفذ ما فيها، والي من الولاة وده أمير المؤمنين، فكان يبعث له رسائل: نفذ كذا، اعمل كذا، سوي كذا، فكان ينفذ هذه الرسائل، واحيانا كان بيبقى فيها شيء من الظلم. فارسل الى 2 من علماء التابعين، الحسن البصري والامام الشعبي، والامام الشعبي كما ورد ذلك عن زيد عن مكحول انه قال: اعلم التابعين الامام الشعبي. فلما ارسل اليهما فدخل عليه القصر بتاعه، فقال لهم: ان يزيد بن عبد الملك يرسل الي الرسائل تلو الرسائل وتكون احيانا مجافيه للحق، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ يعني من باب أن أنا عبد المأمور زي ما بيقولوا كده أنفذ الرسائل دي غصب عني؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومسايرة بالبلد كده: أنت معذور غصب عنك وتعمل إيه بقى وأنت عبد المأمور والكلام ده كله وغصب عنك، يعني أنكر بقلبك ونفذ وخلص وتعمل إيه، هجيب نفسك مشاكل؟ فالكلام ما عجبوش، رغم أن الكلام إيه في رخصة لي، كلام ما عجبوش. فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ أبو سعيد اللي هو الحسن البصري. قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ تأمل معي ما قاله بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك، يعني يحميك، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يأكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل المسجد واجتمع عليهما الناس قالوا: ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فإذا بالإمام الشعبي يقول في حزن وغضب: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عز وجل عنه وقرب إليه الحسن فبالغ في إعظامه وإكرامه. من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. جالك وظيفة أو وظيفتين أو ثلاثة، اشتغل فين يا شيخ محمود؟ اشتغل في الوظيفة اللي تقربك من ربنا، بس دي أقل المرتب بتاعها مش زي التانية. اشتغل في الوظيفة اللي تقربك من ربنا. اتجوز دي ولا دي؟ اتجوز اللي تقربك من ربنا بس دي أجمل. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ما ينفعش نقي واحدة جميلة، ينفع طبعا نقي واحدة جميلة وزت حسب ونسب وعندها فلوس، بس يبقى الأصل ان انت بتختار واحدة عندها دين. اختار الدين الأول، فإن كانت دينة وجميلة فهي أفضل من الدينة اللي غير جميلة، وهكذا. يبقى الأصل ان انت بتختار حاجة على أساس الدين. أروح البلد الفلانية أشتغل فيها ولا البلد ديت؟ اشتغل في البلد اللي تقربك من ربنا، بس دي فلوسها أكتر. قل متاع الدنيا قليل، خد بالك ربنا بيقول في الآية تانية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دي بقى تؤثر ربنا سبحانه وتعالى في كل مقام، ولما تؤثر ربنا، ربنا يؤثرك أيضا في كل مقام. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قرب من ربك وشوف ربك هيكرمك إزاي. هكذا تعالوا نشوف بقى مع بعض المواضع الخمس التي أوردها الإمام الحسن البصري في كتاب الله عز وجل. الموضع الأول في سورة البقرة، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيه مواصفتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فين الثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نقف وقفات بسيطة جدا مع الآية. المولى عز وجل بيقول ولنبلونكم بالتأكيد بشيء. شوف رحمة ربنا، اوعى تفتكر ان ربنا لما بيعاقبك على حاجة ان ربنا بيختك بكل ذنوبك. لا والله، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أصابها صداع قالت هذا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. خد بالك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عملت 10 ذنوب، لو ربنا خدك بالعشر ذنوب هتضيع. إنما ممكن ربنا يعاقبك على ذنب على 2 عشان يذكرك عشان ترجع له، لأن ربنا مش هيستفيد حاجة من عذابك. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم سبحانه وتعالى؟ يريد الله أن يتوب عليكم، دي إرادة ربنا، عايزكم تتوبوا سبحانه وتعالى. ربنا مش هيستفيد حاجة من عذابنا سبحانه وتعالى. وكلمة عايزكم دي مش من العوز، إنما من الإرادة قصدي، يعني هو السياق من المقيدات. خد بالك من حاجة، فشوف ربنا بيقول ايه ولنبلونكم بشيء من رحمة ربنا، بيدوقك شيء من البلاء لكن مش بيعملك بكل البلاء. وإلا ربنا لو يؤاخذ الناس بما كسبوا لا ترك على ظهر الأرض من دابة، لكن ربنا بيعاقب على شيء ويعفو، مش يغفر، لا يعفو. وانت عارف ان العفو هو مسح الذنب من أصل الصحيفة. فلما تعمل ذنب ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك انه يرفع القلم عن كتابته في الصحيفة 6 ساعات، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب الشمال، في ملكين، ملك بيكتب حسنات وملك بيكتب سيئات، ملك الحسنات بيفرح قمة الفرح لو عملت الحسنة. ملك الحسنات في اول ما ترتكب الحسنة، اول ما تعمل الحسنة، اول ما تنوى حتى خير يكتب لك كل ده في ميزانك. وملك السيئات عنده أوامر، لو العبد ده عمل ذنب اوعى تكتبه خلال 6 ساعات. طب ما يبقى ساعة ولا ربع ساعة؟ لا 6 ساعات. أصلا ممكن يكون غضبان فنديله فرصة يريح شوية، ممكن يكون تعبان فهينام ويقوم وبعدين يتوب، ممكن يديله فرصة 6 ساعات. خد بالك، فلو تاب العبد من الذنب خلال 6 ساعات لا يكتب أي شيء أصلا، ما يكتبش أذنب ولم يكتب، لا ما يكتبش أصلا. ولو فضل 6 ساعات لم يتب يكتب سيئة واحدة. شوف رحمة ربنا، أما الحسنات تكتب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فقال الرجل وقال كلمة ما سمعهاش من النبي، هي جت كده على لسانه، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي من الصلاة قال من قائل تلك المقالة؟ مين اللي قال الكلمة دي؟ فالرجل قال أكيد أنا عملت مشكلة، فاسكت بقى وإيه، ويعني ما فيش داعي المشاكل. فالنبي قال عزمت عليكم بالله من قائل تلك المقالة؟ فقال أنا يا رسول الله أتوب إلى الله، أنا أكيد أخطأت. قالوا لا ما أخطأتش، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين حسنات السيئات. مش عارفين يكتبوها ازاي، نقاش طويل بين ملك الحسنات وملك السيئات، اكتبها ازاي دي؟ ربنا ولك الحمد ايه؟ خد بالك معروف عندهم ايه؟ في كتالوج، الحسنه دي ب10 امثله ودي ب700 ضعف ودي باضعاف كثيره ودي كذا، انما في امور معينه الملائكه نفسهم ما يعرفوهاش. جبريل عليه السلام امين الوحي وامين الملائكه، هل يعلم مدى عظمه الخالق؟ مش ممكن. ده في رحله الاسراء والمعراج لما وصلوا الى مرحله معينه قال تقدم يا رسول الله، قال هذا مقام يترك الخليل خليلا، قال هذا مقام لو تقدمت فيه لاخترقت ولو تقدمت فيه لاحترقت، وان كان الروايه فيها ضعف، واخد بالك؟ فقالوا لا انا ما ده كل واحد لكل منا مقام معلوم، ما اقدرش ان انا اعدي المرحله دي. فجبريل عليه السلام نفسه ولا حتى اي انسان على وجه الارض يستطيع ان يدرك مدى عظمه جلال الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب نكتبها ازاي؟ فصعد الى الله عز وجل، ربنا عبدك فلان قال كلمه لم نعرف كيف نكتبها، قال وماذا قال عبدي وهو اعلم سبحانه وتعالى؟ قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى ياتيني يوم القيامه فاجزيه بها. كان ايه؟ انتوا مش هتعرفوا مدى عظمة جلال الله وعظيم وجه الله سبحانه وتعالى، مين يعرف هذا الكلام؟ تخيل. فاذا ولنبلونكم بشيء، شيء بسيط جدا من البلاء، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وشوف بعدها قال لك ايه؟ قال لك وبشر الصابرين. طب ليه ما قالش وبشر الراضين، الناس اللي بيرضوا؟ قال لك لان الرضا مستحب والصبر واجب، والصبر واجب. شوفوا رحمة ربنا، لأن الرضا دي مرتبة ما بيوصلش ليها إلا عدد قليل جدا من البشر، أما الصبر فهو واجب، إن أنت تصبر صبرا جميلا، واخد بالك؟ فقال لك إيه؟ وبشر الصابرين، مواصفاتهم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، خد بالك بقى من الثمرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طب إيه هي الصلوات؟ رحمات. يبقى لما تيجي تقرأها بقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، مش حاجة غريبة؟ إيه رحمات ورحمة؟ قال لك آه ده في رحمات يفوز بها أي إنسان مسلم، لكن في رحمة خاصة بأهل الصبر قد تكون مفسرة في قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تكون لا يعلمها أحد من البشر وإنما هي خير اختزله الله عز وجل لأهل الصبر يوم القيامة. يبقى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية كان لها ذكرى في نفس أم سلمة، والحديث رواه مسلم. لما كان أبو سلمة في السياق الأخير من الحياة عند سكرات الموت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنهما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة ومن خير من أبي سلمة؟ شوف الزوجة لما تكون شايفة زوجها تتعامل معها معاملة طيبة، مش بقى يبقى زوج موريها النجوم في عز الظهر فلما يموت تقول الحمد لله بارك يا جامع، واخد بالك؟ آه لا، شوف الزوجة قالت ومن خير من أبي سلمة؟ أقولها إزاي يعني؟ قالت ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد. الله، شوف السمع والطاعة، بتقول ما دام النبي امرني اقولها حتى لو كنت انا مش مقتنع ان في حد افضل من ابي سلمة، لكن لازم اقولها، لانها طبعا ما كان يخطر على بالها ان يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما قلتها تقدم لي ابو بكر فرفضت، وتقدم لي عمر فرفضت، ثم اخلف الله عز وجل علي خيرا من ابي سلمة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي اول موضع من كتاب الله عز وجل. الموضع الثاني في سورة آل عمران، قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون يعني علماء وعباد صالحون، فكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ده الموضع، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثمرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله، يبقى الموضع إن هم يقولوا إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عايزكم تكتبوا لحد بعدين إن شاء الله إن الموضع الأولاني إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خير منها، ده إن التزمت بالحديث، وإن التزمت بالآية يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. الآية ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ده الثانية، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الموضع الثالث موجود في سورة آل عمران. كان الكلام ده في غزوة حمراء الأسد اللي بعد غزوة أحد مباشرة. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الفاء هنا للتعقيب إيه؟ السرعة، الحقوا، خافوا منهم، يلا بعيدوا، وسعوا السكة. فاخشوهم في المقابل، شوف الفاء برضو، فاء اليقين، فاء سرعة بس يقين، فزادهم إيمانا. يقول لك خاف من فلان، خد بالك هيعملوا فيك كذا، فزادهم إيمانا وقالوا أربع كلمات. الأربع كلمات كان قدام كل كلمة ثمرة، يبقى قدام الأربع كلمات كم ثمرة؟ أربع ثمرات. حلو كده؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بالك بقى من الأربع ثمرات. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى كم ثمرة؟ أربع ثمرات قدام أربع كلمات. قلت لحضرتك إن مفيش حاجة فيك ببلاش، أنت غالي عند ربنا بإيمانك ورجوعك لربنا سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خد بالك، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وهو عبد حبشي أسود، ومع ذلك وكان عبد الله بن أبي أمية كان يعذبه في رمضاء مكة ويضع الصخور العظيمة على ظهره وعلى صدره ويقول: آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. مع إن عمار بن ياسر لما قال كلمة الكفر من وراء قلبي وذهب إلى النبي وقال: ما بك يا عمار؟ كان بيبكي. قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك وقلت كلمة الكفر. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فنزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر خد بالرخصة، بلال خد بالعزيمة. قال: لا، هذا أغيظ لهم، يعذبوني. قال: لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. واخبله لدرجة أنه لما ربنا نجاه وذهب أبو بكر واشتراه من عبد الله بن أبي أمية بعشر أواقٍ من ذهب، وقال له عبد الله بن أمية: والله يا أبا بكر، لو أبيت إلا أن تشتري بلال بأوقية واحدة لبعتك بلالا. قال: ووالله لو أبيت أنت أن تبيع بلالا إلا بمئة أوقية من الذهب لاشتريت بلالا. فكان عمر بن الخطاب يقابل أبا بكر ويقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. الله، شوف الجمال والحب اللي كان بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فبلال بيقولوا له بعد ما ربنا نجا منهم: أما كنت تشعر بالعذاب ده؟ أنت كنت بتعذب عذاب شديد جدا. قال: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت حلاوة الإيمان في قلبي حتى أني لم أعد أشعر معها بالعذاب. الله، فسيدنا بلال ربنا نجا من هؤلاء المجرمين، واخد بالك، وسبحان الملك. فجي في يوم فتح مكة فالنبي أمر سيدنا بلال أنه يطلع كما ورد ذلك في زاد المسير الإمام ابن الجوزي، أمر أنه يطلع يؤذن فوق الكعبة. طب ما يخلي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال لك: لا، أصل بلال كان بتوضع الصخور العظيمة على ظهري وصدري ويعذب في مكة، هخليه يطلع فوق الكعبة وفيها حجر من أحجار الجنة ألا وهو الحجر الأسود كما ورد في الحديث الصحيح. الحجر الأسود كان من أحجار الجنة، أو حجر من أحجار الجنة، كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. حجر الأسود ده ما كانش أسود، الحجر الأسود ده كان أبيض نازل زي الثلج، نازل
فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. الناس عمالة تحط إيدها عليه كده فاهم إزاي؟ الذنوب عمالة تسود. تخيل الحجر الأبيض بقى حجر أسود. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويخلي قلوبنا كده زي التلج واللبن من ال... من 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 الطاعة ومن القرب من ربنا سبحانه وتعالى. فطلع بلال فوق الكعبة وراح مأذن. فلما أذن كان في ثلاثة كده واقفين على جنب، واخد بالك؟ واحد اسمه الحارث بن هشام، واحد اسمه عتاب بن أسيد، وأبو سفيان. أبو سفيان كان لسه يدوب أسلم من ساعة وربع كده ولا ساعتين، يعني لسه يدوب أسلم طازة كده، واخد بالك؟ وعتاب بن أسيد لسه ما أسلمش، والحارث بن هشام ما أسلمش. فعتاب بن أسيد لما شاب بلال فوق الكعبة قال والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف اليوم ده. بلال يطلع فوق الكعبة. فالحارث بن هشام قال والله لو أعلم أن محمدا على حق لاتبعته. فأبو سفيان قال والله أخشى أن أتكلم بكلمة، كان لسه بقى الإيمان ما وقرش في قلبه أو لسه يدوب أسلم يعني طازة يعني، لو والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. خايف الحصوية دي تروح تبلغهم. كانوا واقفين لوحدهم لسه ما تحركوش. فجاءهم النبي خرج كده من بين الصحابة وراح لهم قال أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا وكذا، وأنت يا حارس قلت كذا وكذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا. فعتاب قال والله ما أخبرك بذلك إلا الله، ده احنا لسه واقفين اهو، ولا كان في موبايلات ولا مسجات ولا كلمني شكرا، ما فيش خالص. فاهم ازاي؟ قال والله ما أخبرك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنزل جبريل عليه السلام في اللحظة بقول المولى عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودخل الثلاثة في دين الله سبحانه وتعالى. نكمل المواضع المتبقية، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. الموضع الثالث كما ذكرنا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخر الآية. موضع الرابع في سورة الأنبياء قال جل وعلا وذا النون صاحب الحوت يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فظن أي فتيقن، لأن كل ظن جاء في القرآن هو بمعنى اليقين إلا ما ورد فيه الدليل أنه الظن. قال فظن أن لن نقدر عليه أي فتيقن أننا لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات، ظلمة ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، قلنا قبل كده لو تفتكروا إن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ده مش دعاء، صح كده؟ ركز معايا في اللفظ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو دعا؟ لا، ما دعاش. وزي دعاء يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ده دعاء؟ لا مش دعاء، بلاش ده كله. دعاء تفريج الكرب، اسمه كده دعاء تفريج الكرب. ركز معايا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في دعاء؟ فيش دعاء. فلما سألوا الإمام سفيان بن عيينة قالوا له كيف ذلك، إزاي ده يكون دعاء مع أنه مش دعاء؟ قال لهم كان في واحد شاعر فقير جدا اسمه أمية بن أبي الصلت، وكان فقير ومحتاج فلوس، وراح لواحد رجل كريم كده اسمه عبد الله ابن جدعان، فعايز يقول له أنا محتاج فلوس والعيال مش لاقيين ياكلوا والظروف والدنيا وخبالة، فيجيبها له ازاي؟ مكسوف، رجل عنده حياء. فدخل عليه وقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فعلم أنه يريد مالا فأعطاه، زي ما تلاقي واحد فقير دخل على واحد غني عايز فلوس ومكسوف يقول له إيه؟ ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك لك فيهم، الله انتوا ناس افاضل طول عمركم اهل كرم، ربنا يبارك لك في الاولاد، ربنا ينجحهم يا رب. هو طلب حاجه؟ ما طلبش. بس انت بذكائك تقوم فاهم الموضوع وتقوم مطلع ايه الربع جنيه المتين كده تروح مديهوله، واخد بالك؟ ولو كنت فايز تطلع ايه 50 جنيه ربنا يكرمك. بتقوم مطلع فلوس لان فهمت. فقال سفيان بن عيينة: فهذا عبد من عباد الله رضي بالثناء بدل الدعاء، فكيف برب الأرض والسماء؟ خدت بالك؟ يبقى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف بقى فائد التعقيب والسرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ولو وقف عند ذلك يبقى احنا كده ايه بره الموضوع. شوف رحمة ربنا بقى. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. الله. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في كرب قط إلا فرج الله كربه. الله. ده الموضع الرابع. حافظوا عليه يا شباب، حافظوا عليه يا أخواننا، ربنا يحفظكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده سيدنا يونس حصل مع أشياء لا تخطر على قلب بشر. حضرتك متخيل واحد فجأة لقى نفسه، هو طبعا خرج من القرية، كانت مشكلة أنه قبل أن يخرج من القرية للذين رفضوا أن يؤمنوا بالله، قبل أن يخرج كان المفترض أنه هو يستأذن ربه عز وجل، نسي في عز الغضب، نسي يستأذن ربه، خرج مغاضبا لنفسه أبدا، خرج غضبان لله سبحانه وتعالى. ولما خرج واخد بالك وأنذرهم بنزول العذاب كما أوحى الله عز وجل إليه، أنذرهم بنزول العذاب بعد 3 أيام. خرج هم لما لقوا كده بقى، قاموا بقى ولقوا السحابة السوداء فوق دماغهم في اليوم الثالث، فجأروا إلى الله عز وجل وخرجوا جميعا يبكون ويتضرعون، خرجوا بغلمانهم ونسائهم حتى بشياههم، خرجوا كل حاجة، وفضلوا كلهم يجأروا ويبكوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. خدت بالك؟ سيدنا يونس بعد 3 أيام جه كده من حتة عالية كده، صخرة عالية كده، قال لك أشوف الناس هلكوا ولا لسه عايشين. فبص لهم زي الفل، مفيش أي مشكلة خالص، هو لم يعلم أنهم تابوا. فقال لك يا خبر بقى، طب هخش إزاي؟ وكان الجزاء في شريعة سيدنا يونس جزاء الكاذب القتل. قال لك طب أنا قلت لهم العذاب نازل بعد 3 أيام، ما نزلش العذاب، هيظن أن أنا كاذب هيقتلوني. فهرب، ركب سفينة هاجت الأمواج. الرجل رباني السفينة قال لهم لازم نلمي الأمتعة بتاعتنا، السفينة تغرق. رموا الأمتعة، قال لهم برضو السفينة بتضطرب، لا لازم حد فينا نضحي بيه بدل ما كل يغرق. عملوا قرعة طلعت على سيدنا يونس، قال لا مش ممكن نضحي بنبي كريم. مرة تانية طلعت عليه، مرة تالتة طلعت عليه، فهو استحيا راح رمي نفسه. أمر الله عز وجل حوتا أن يبتلع سيدنا يونس. دخل سيدنا يونس، تخيل حضرتك يعني حط نفسك مكانه، فجأة في بطن حوت، خبر أبيض. يعني حتى سامحني لو كان في ساعتها وسيلة اتصال ان انا يا جماعة في بطن الحوت، طب انهي حوت؟ ما آلاف الحيتان، وبعدين نوصل ازاي لبطن الحوت؟ ونشق بطن الحوت ونطلعه ازاي؟ وعبال ما نوصل له يكون مات. لكن شوف رعاية ربنا. فأوحى الله الى الحوت اني ما جعلت بطنك له، ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء، ولكني جعلت بطنك له سجنا، فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما. خلاص، فالحوت منع الإفرازات اللي بتطلع على الهضم انها تطلع، فضل كده على الجوع ده كده كذا يوم. سيدنا يونس بمجرد ما الحوت نزل لقعر البحر فسمع صوت تسبيح الحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ففاق من الصدمة وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك بقى، ثم قال: يا رب لقد سجدت لك في موضع ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعد. في حد يسجد لله في بطن حوت؟ فلما سجد وظل يكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة في السماء: يا رب صوت معروف، بتشبه الصوت ده، جاء من أرض غريبة. قال: هذا عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي يصعد إليك منهم في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال: أجل. قالوا: اللهم شفعنا فيه. ودي فايدة بقى، إن أنت تكون على طول على طاعة، الملائكة تعرفك ويسن المولى عز وجل عليك بين الملائكة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والملائكة تقرأ هذا الكلام وتعرف اسمك وتعرف أي طاعة أنت بتعملها. قالوا شفعنا فيه. فأمر الله عز وجل الحوت أن يلفظ يونس عليه السلام. خد بالك بقى، يونس عليه السلام طالع من بطن الحوت جسمه مهري من كتر حرارة بطن الحوت، جلده يكاد أن يسقط. طيب الحوت ليه مدار معين يوصله ما يقدرش يعديه، لو عدى في الرمل قوي هيغرز مش يقدر يرجع تاني. طيب ما هو لو نزل سيدنا يونس في المية المالحة جلده هيتساقط، فوق ده كله هيمشي مسافة طويلة في الشمس، والشمس المحرقة هتخلي برضو جلده يتساقط. الحوت طبعا الكلام ده ما وردش لا في حديث ولا في قرآن، لكن تفهمه من الحدث. الحوت أكيد وصلوا لأقرب مكان من الشاطئ علشان ما يمشيش في المسافة دي كلها لا في الشمس المحرقة ولا في المياه الملح، وبعدين رجع تاني. طب لفظهم، طب الشمس ما كانش فيه شاليهات ولا في أي استراحات ولا كان دوحر، فماذا يصنع؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين اللي هو الدباء، والدباء هو القرع العسلي. اشمعنى الدباء؟ ليه مش البطيخ ولا الشمام ولا التمر ولا قالك؟ لا، اليقطين ده فيه 4 فوائد. فايدة الأولى، الورق بتاعه عريض فبالتالي هيظله من الشمس، ده رقم واحد. رقم اتنين، الدباء القرع العسلي لو كلته مش محتاج تشرب، تاكله يبقى أكل وشرب وحاجة تالتة وعلاج. وأعلم شابا ربنا أكرمه وعالج واحد عنده سرطان في المخ بالدباء، تخيل حضرتك باليقطين ده. يبقى إذن أدي أول حاجة، ورق عريض هيبقى ظل. ثاني حاجة، هو جعان وعطشان فلما يأكل كأنه أكل وشرب. حاجة التالتة، إن الورق بتاعه فيه خاصية عجيبة جدا، مفيش أي حشرة في الدنيا تقدر تقرب من شجر اليقطين لأن الورقة فيها خاصية، أي حشرة تقرب بتموت في ساعتها. يبقى كده نجيناه من إيه؟ إن الذباب يقع على جسده. الحاجة الرابعة، ربنا سبحانه وتعالى جعل له عين ماء تحت الشجرة. يبقى كده إيه؟ فضل بقى تحتها كده ومطمن مفيش أي مشاكل لحد ما ربنا أكرمه وبقى سليم. ثم إيه؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يبقى إذن الموضع الرابع، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخر موضع في دقائق بسيطة هو قول المولى عز وجل في سورة غافر. في سورة غافر شيء عجيب جدا، هذا الرجل المؤمن من آل فرعون. وقبل أن أكمل الموضع الخامس، أوصي إخواني وأحبابي وأخواتي ربنا يحفظهم جميعا مش عايز أقول تبرع، بالتصدق عن نفسكم عن حبايبكم وعن مرضاكم، داووا مرضاكم بالصدقة. المسجد هنا والجمعية هنا، المجمع هنا، يا ريت لو نقدر نقرب. أنا مش قادر أقول لهم قربوا والله، صم عيني ده قاعدين على حجر بعض. طب يعني لو قدرنا نقرب سنة كمان عشان إخوانكم، ربنا يحفظكم. المسجد هنا والمجمع هنا يا إخواننا ربنا يحفظكم. عايز يكمل المستشفيات، المستشفى اللي فوق وأماكن الغسيل الكلوي والحضانات وأماكن الأشعات. وأنا أعلم إن يعني إن الظروف طبعا صعبة، لكن على قد ما تقدر. سبق درهم 100,000 درهم، ربنا يحفظكم إن شاء الله بعد الخطبة يعني تتصدقوا عن أنفسكم وعن مرضاكم، ربنا يحفظكم. الموضع الخامس، في رجل مؤمن من آل فرعون. الرجل ده هو الوحيد اللي آمن من آل فرعون، وكان ابن عم فرعون مباشرة، وآمن سرا، لكن بعد كده خلاص اتعرف. فضل يذكر آل فرعون بأنهم لا بد أن يؤمنوا ولا بد أن يطيعوا المولى عز وجل ولا بد ولا بد، وكان بيخاطبهم بلغة في غاية الرقة. يا قوم يا قوم يا قوم، هم كانوا كفار، كان ممكن يقولهم يا كفرة يا فجار يا كذا يا كذا، لكن لا، ده مش أسلوب دعوة. ده سيدنا إبراهيم لما حب يدعو أباه اللي كان مش كافر بس، ده كان بيصنع الأصنام اللي كان بيعبدها الكفار وهو كان كافر معهم، كان يقول له إيه؟ يا أبتي، يا شوف يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ما قالش من الجبار، قال من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الرقة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أبوه بقى في كل شدة، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. صاحب الخلق عنده مبدأ، يقول لك أنا أتكلم بالذوق فلو يعني تعامل معاملة كده أديله الوش التاني. لا، مش المسلم، مش المسلم اللي يعمل كده. انت أديله الوش الجميل، فلو عملك معاملة سيئة أديله الوش الأجمل. واضح؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. التاني بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مني. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهنا مؤمن آل فرعون عمال يقول يا قوم يا قوم يا قوم، في الآخر ما حدش عايز يؤمن وهددوه يقتلوه. قال لهم فستذكرون ما أقول لكم. في الموضع اللي احنا عايزينه بقى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شوف النتيجة بقى، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، دي المواضع الخمسة التي أوردها الإمام الحسن البصري. نستعرض بس المواضع اللي فيها في دقيقة ونختم بالدعاء. أول موضع، إن لله وإنا إليه راجعون. موضع تاني، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الموضع الثالث، حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضع الرابع، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الموضع الخامس، وأفوض أمري إلى الله. الإمام الحسن بيقول لك عجبا لك أيها المكروب، إزاي تغفل عن المواضع الخمسة دي لو كررتها مع حسن الظن بالله؟ أرجو أن يكون سببا لتفريج الهموم. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يفرج همكم. اللهم فرج همكم، اللهم فرج هم المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين واهد شباب المسلمين واحفظ أعراض المسلمين واحفظ أعراض المسلمين وفك سجن المسجونين وارفع الظلم عن المظلومين وألف بين قلوب المصريين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين واجمعهم جميعا على قلب رجل واحد. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أغف إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. واضح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير. احنا دلوقتي في شهر رجب. شهر رجب كما تعلمون الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم خلاف بين أهل العلم، هل هو شهر الله المحرم، شهر محرم يعني، ولا المقصود بها الأشهر الحرم؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم بيقولوا شهر الله المحرم، بعضهم بيقولوا الأشهر الحرم كلها. والأشهر الحرم كما تعلمون ثلاثة وراء بعض وواحد لوحده، ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، دول ثلاثة وراء بعض. وشهر رجب اللي هو شهر رجب إيه بيسموه شهر رجب إيه؟ الفرد. طيب، فإحنا في شهر كريم، شهر ناس كتيرة بتغفل عنه وعن العبادة فيه، وهو شهر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى نحاول على قد ما نقدر صيام حتى اثنين وخميس، ثلاث أيام في الشهر العربي، 13 14 15 ركعتين قيامين مش هنشق على حضراتكم. قوم بالليل كده، ربنا يحفظك ويبارك فيك. أديكم شايفين الحال احنا عشان عاملة ازاي. قوم ادعي، اطلب من ربنا، ينزل الله عز وجل نزورا يليق بجلاله وكماله كما في الحديث الذي رواه مسلم فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. إيه؟ إحنا مش محتاجين ربنا ولا إيه؟ سبحانه وتعالى ده ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله ينزل كل ليلة، ده لو كان كل شهر يبقى خير، ده كل ليلة. ويظل يكرر الأسئلة دي على المسلمين، يا مسلمين قوم اطلب اللي انت عايزه قبل ما تعمل حسابك تاني يوم عندك مصلحة بتتصل بفلان فلان بيه وفلان باشا وفلان 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 وعايز وصايت وعايز قبل الوصايت الله سبحانه وتعالى قوم اطلب منه خزائنه لا تنفد. وهو قال سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم البحر. تخيل حضرتك إنس وجن من خلق آدم عليه السلام لحد قيام الساعة كل واحد هيطلب كل الأمنيات اللي بيتمناها في حياته كلها وربنا هيعطينا كلنا وكل ذلك لا ينقص مما عند الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. أم اطلب من الكريم سبحانه وتعالى الذي خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين نحن يعني نجتهد في العبادة والطاعة. وإحنا قلنا بكده يا جماعة شهر رجب ده شهر البذر. عارف حضرتك الفلاحين بيعملوا إيه؟ حطوا البذرة وبعدين يسقوا البذرة وبعدين يطلع الزرع. شهر رجب كله شهر البذر، حط فيه البذرة. وشهر شعبان شهر إيه؟ السقيا بتسقي فيه. وشهر رمضان شهر الحصاد. فاللي عايز تجنيه وتحصده في رمضان ازرعه في رجب. ما جيش تقول ايه انا هتجهز لشهر رمضان قبل رمضان بيومين، لا هتخش يجي لك كرنب بس مش في رجليك في القلب. والناس كتير بيحصل لها الكرنب ده، يبقى داخل رمضان يقول لك الله اكبر ما شاء الله بكره رمضان، واخد بالك، والجلابيه البيضه والطاقيه البيضه والسواك ومظبط نفسه المصليه ورايح والله اكبر والتراويح ومش عارف ايه. وهم يا حبيب قلبي اسبوعه يا قلبي لا تحزن، واخد بالك، وبعدها مباشره المفاصل سيبت والقلب مش شغال وتعبان مش قادر يكمل. ليه؟ ما تمرنش. ده الفريق القومي قبل ما بيخش بطوله افريقيه او عالميه بيطلع معسكرات في بلجيكا واسبانيا ومش عارف فين وفين وفين وبرضه بيتغلب يعني، بس يعني ايه بس هو بيظبط نفسه يعني، هو بيعمل منظر يعني، خد بالك، يروح يعمل معسكرات تدريبيه ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه اللعيب ده جاله كرامب، ايه مش متظبط ما اتمرنش كويس. بص بقى على اللعيبه بتوع اوروبا، لا كرامب ولا بتاعه ما شاء الله، مواطير شغاله. ليه؟ احتراف. إلك بيتدرب الصبح ويتدرب الظهر ويتدرب بالليل 3 مرات تدريب كل يوم، فالعضلات متظبطة. فعضلات القلب دي محتاجين نظبطها عشان نشتغل طول السنة، عشان نعبد ربنا صح. عشان يا جماعة ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، أعظم نصرة ربنا ينصرها لك إن أنت نفسك كمسلم تلقى الله وأنت على الحق. ودي محتاجة إن أنت تظبط عقيدتك. ناس كتير هتقعد تقول لك والنصرة ومش النصرة ومش النصرة، ان انت نفسك تموت على الحق. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حد فينا تعب عشان يبقى مسلم؟ اغلبنا يعني 99% واكثر الحمد لله طلعنا لنفسنا مسلمين، ما تعبناش في حاجه، لا رحنا تركنا الديار والاوطان والاموال ولا ضحينا باي حاجه ولا بذلنا جهد ولا جهدنا ولا عملنا اي حاجه. الحمد لله ربنا اكرمنا وعافانا من كل المشوار الطويل ده ولقينا نفسنا مسلمين. كل اللي ربنا طلبه من حضرتك ان انت خدت النعمه دي حافظ عليها. انت مسلم، لما تموت تعالى لي مسلم، ولا تموتن الا وانتم ايه؟ مسلمون. ربنا قال في ايه ثانيه كتب الله لاغلبن انا ورسلي إنا لننصر رسلنا. الله، طب ما في بعض الرسل اتذبحوا واتقتلوا، فهل خزلهم الله؟ لا طبعا، إنما جمع لهم بين مرتبة النبوة والشهادة. شوف 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 النصرة من منظور تاني. ما هو دايما يا جماعة المحن زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت لها هي عملة لها وجهان، وجه المحنة ووجه المنحة. قلت لحضراتكم واحد فقد عينيه، فين المحنة؟ فقد عينيه مش هيشوف. طب والمنحة؟ قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من أخذت حبيبتين فصبر واحتمل
واكتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. يبقى المنحة هي الجنة. اتفضل حضرتك. واحد فقد أولاده, فين المحنة؟ فقد أولاده. طب وفين المنحة؟ إن هما ينتظروا على أبواب الجنة الثمانية ويدخلوه الجنة ويتبني له بيت في الجنة اسمه إيه؟ بيت الحمد. شوف الجمال. يبقى في وجه للمحنة وفي وجه إيه؟ للمنحة. فإحنا محتاجين إن إحنا نستحضر هذه المسألة, إن أنت تموت على الحق, إن أنت تموت على دينك, إن أنت تستحضر دائما إن أنا مطلوب مني إن أنا أكون في النهاية عبد لله, مطلوب مني أكون غني ولا فقير, مطلوب مني أكون وزير ولا غفير, مطلوب منك في كل الأحوال إن أنت تكون عبد لله. كنت غني تبقى عبد لله, كنت فقير تبقى عبد لله, كنت مريض كنت صحيح, كنت وزير كنت غفير, في كل الأحوال كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وعجلت إليك ربي لترضى. هي دي المسألة. إن أنت تكون في عجلة, أمر الدنيا فامشوا في مناكبها, إنما أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت في سباق, أنت في سباق, ارفع شعار لن يسبقني إلى الله أحد. هتبقى كان الإمام أحمد كان لي واحد صديقه بيحكي بيقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة والله ما رأيته في يوم إلا وهو في زيادة, كل يوم في طاعة أزيد من امبارح, كل يوم في طاعة أزيد من امبارح. أحد التابعين بيقول والله لو علمت أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد على ما أنا فيه. رجل ما شاء الله شغل حياته كلها قيام وعبادة وصيام, وخد بالك العبادة بس مش صيام وقيام بس يا جماعة, هو إلا الفقراء بقى يأكلوا زلط. في عبادة اسمها الصدقة الإنفاق, أحب الأعمال إلى الله, حديث رواه الطبراني في كبير بإسناد حسن, أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا أو تقضي عنه دينا, ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا, ومن مشى مع أخي في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط. أقبلك. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد خل العسل. فيبقى إذن محتاجين نحن نجتهد ونعين الناس ونكرمهم. أديكم شايفين ظروف الناس, في ناس والله العظيم يا جماعة الخير والله في ناس أنا لا أبالغ, في ناس شفناهم بيأكلوا من المزابل والله العظيم, أحيانا أعد من بعض الأماكن ألاقي غلاس غلابة واقفين بينقوا حاجات من المزبلة عشان يأكلوها, ناس مساكين مش لاقيين. عايزين نتراحم فيما بيننا. وخد بالك من حاجة والله ثم والله, قلت لحضراتكم قبل كده علاج مشكلتنا في مصر وفي الأمة الإسلامية عموما, قلت قبل كده في إيه؟ والله لا أمزح, شبر وكلمتين, شبر وكلمتين. في شبر وكلمتين تتحل مشكلة مصر. فين الشبر؟ قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا ومن تقرب مني زراعا تقربت منه, إلى آخر الحديث. لو قربنا من ربنا الشبر دوت ربنا يتقرب لنا زراعا سبحانه وتعالى بقى. ومين اللي محتاج مين؟ شوف, لكن ربنا هو الودود بيتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم. وشوف لما ربنا يتقرب لعباده زراعا شوف الكرم بقى اللي ربنا يكرمه لعباده. والحاجة الثانية الرحمة, إن احنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض على قد الرحمة اللي في قلبك للناس, مش للمسلمين بس, للناس من حواليك على قد الرحمة اللي هتفوز بها من ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, بتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم, قال ارحموا ترحموا. الله, شوف الحديث كلمتين, كلمتين بيوضح لك هنا عمل وهنا ثمرة. واخد بالك, ارحموا ترحموا. شوف انت نفسك تفوز من رحمة ربنا بقد ايه, ارحم الناس اللي حواليك. اوعى تفتكر ان احنا في سباق اللي سبق كان النبأ وتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيه, دي الافلام العربي بتاعت الستينات والسبعينات ما لناش دعوة بيها, إنما دين ربنا اللي احنا بناخد منه اللي هو الكتاب والسنة ويرحمه ترحمه. ما يرحم الناس ربنا يرحمه. والله العظيم على قد ما هترحم الناس اللي حواليك ونشيل الغلظة والقسوة اللي في بعض القلوب, والله العظيم هتفوزوا برحمة علام الغيوب سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى دي حاجة. حاجة تانية جاي علينا شهر شعبان برضه, النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه احمد عن اسامه بن زيد باسناد حسن قال له يا رسول الله ما رايتك تصوم في شهر مثل ما تصوم في شعبان, يعني بعد رمضان, يعني ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم. الله، إحنا محتاجين يا جماعة، عايزين أهم حاجة وهلا لكم في دقيقتين بسرعة كده. أهم حاجة صحح عقيدتك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، صحح عقيدتك، اقرأ في العقيدة، افهم يعني ايه، يعني ايه القضاء والقدر، يعني ايه مراتب القضاء والقدر، افهم يعني ايه، يعني امور كثيره محتاجين نفهمها. اعرف دينك، اقرا، افهم، تعلم، خلي ليك ورد في القران كل يوم. ما ينفعش اكون مسلم ما فيش ورد قران، ده سلاحك. لما اقول لك ارفع سلاحك تطلع المصحف من جيبك، هو ده سلاح. سلاح ان انا اعيش مع القران والسنه، واخد بالك؟ خلي مرتين حتى في الاسبوع، اثنين وخميس صيام، لان اليومين دول ترفع فيها الاعمال الى الله، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، ترفع الاعمال الى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد، خد بالك بقى، لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه ايه؟ شحناء. يا ابني متخاصمين وزعلانين من بعض، تصالحوا وتصافوا. لا، اصل انا لو صلحته هيعرف ان انا ضعيف وهيستهتر بيا. خليه يستهتر، تشغلش بالك، انت ما بتعاملش بشر، انت بتعامل رب البشر سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل والله العظيم لو تواضعت هيعزك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مصدق النبي صلى عليه، طيب، صلى الله عليه وسلم، قال لك: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. يا يعني انا لو عفيت عن الناس مش هيستهتروا بيا؟ لا، ده ربنا هيزيدك عزه في قلوبهم، خد بالك. وما زاد الله عبدا بعفو الا عز. اخر نقطه عايز اتكلم فيها، الرفق بالوالدين والرحمه بالوالدين. في ناس سبب الظروف اللي احنا فيها والضيق والمشاكل، اللي بتنرفز على ام وابوهم، واللي مخصمهم، واللي مقاطعهم، واللي مستخسر فيهم، واللي مالكش خير الا في امك وابوك. خد بالك من حاجه، انا لو جاني في يوم من الايام واحد يتقدم لبنتي صوام قوام حافظ القرآن من كتب ستة ولا تسعة وحافظ متون كلها وطالب علم وداعية إلى الله وعاقل والدي، هقول له مع ألف سلامة، ما تلزمنيش. ولو جاني واحد يدوب بيصلي الصلاة الخمس، حافظ على الصلوات، ومهذب وبار بوالديه، هشيله فوق دماغي. أهم حاجة، اللي ما مش كيف أمه وأبوه صدقوني ما مش كيف حد، لان بعد ان الام والاب بذلوا ده كله انا ما يكونش ليه. خلي عندك وفاء، مش الام والاب بس، خلي عندك وفاء لدينك. هختم لكم قصه في دقيقه، قصه عجيبه انا عن نفسي اثرت فيها. شاب اسمه، هو كان لسه طفل صغير، اسمه محمد، على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان فقير جدا، كان اسره يعني ظروفها الاقتصاديه مش لاقيين، يكادوا يلاقوا قوت اليوم بالعافيه. الطفل ده ربنا ألقى في قلبه الرحمة للأم والأب. هو في ابتدائي كان يروح المدرسة ويرجع يأكل لقمة خفيفة وينزل يشتغل، يعدي على البيوت، محتاجة إيه حاجة، محتاجة كذا يا ابني، يروح يجيب لها ويأخذ مبلغ بسيط، محتاجة إيه حضرتك، يجيب طلبات لأهل الحي عشان يساعد أم وأبوه. من الفلوس ديت كان بيدفع مصاريف المدرسة ويجيب الكتب ويجيب اللبس، واللي يفيد كان بيشارك به في مصروف البيت، لأن أبوه كان رجل فقير جدا. الولد ده في يوم من الأيام جاي خارج رايح المدرسة، بيقول لأمه تحضر له فطار، قالت له: معلش يا حبيبي والله ما في البيت لقمة واحدة، معلش روح على ما تيجي يمكن ربنا يفرجها. راح وهو جعان وما أكلش من بالليل، وراح المدرسة ورجع من المدرسة بيسأل أمه: في لقمة؟ قالت له: والله يا حبيبي ما في، سامحني يمكن بالليل ربنا يكرمه. خرج عشان يشتغل وهو جعان، وطفل صغير في ستة ابتدائي وبطنه هيموت بجوع، بيقول حسيت بهبوط، حسيت ان انا هموت من الجوع، مش قادر، هقع من طولي. فقلت اول شقه اخبط عليها استاذنهم يدوني سندوتش او رغيف حتى فاضي اكله اصلب بطولي. فخبط على الباب، فلما فتحت ست كده في سن امه فاستحي يقول لها، قال لها: انا جعان. فقال لها: حضرتك عايز ايه النهارده؟ قالت له: عايزه كذا وكذا. قال لها: طب ممكن تديني كوبايه ميه؟ فبصت في وشه وبحنان الام حست الوجع. قالت له استنى يا محمد. دخل جوه سخنت له مج لبن وسندوتشين وقالت له خش اقعد معاه جوه في الريسبشن كله.